في بيعة، قال فوايعوا في بيعه الناس وتقدم، حتى يقال في رواية أن واحد الأنصار سبق عمر في البيعة اسمه بشير بن سعد وبايعه، ثم بايعه زيد بن ثابت كما يقال وشيد بن حضير، وتمت البيعة في جو كله عبارة عن يعني في قلب مركز الأنصار، في داخل مركز الأنصار تمت هذه البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه.
بارك الله فيك. شوف تحكي القصة ما شاء الله عليك، حتى الآن 26 دقيقة وما حسيت بالوقت، 26 دقيقة ونحن نرى في هذه القصة حتى الناس
يتذكرها. إن شاء الله أنها تكون هيك توضحت.
يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شيخ عثمان، هل لك ما تضيف عن القصة أولا وبعدين سوف نتحدث عنها زيادة في التحليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد. الحقيقة يعني القصة كما ذكرها الشيخ الدكتور منير حفظه الله تبارك وتعالى بملابساتها الكثيرة التي ذكرها، وإن كان عندي اعتراض على بعض ما ذكر ويستميحني عذرا إن شاء الله تعالى أن أتقدم بين يديه وأن أذكر هذه الملاحظات، فإن الخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية.
صح.
فذكر الدكتور منير حفظه الله تعالى أن الأنصار قالوا كلمتهم في السقيفة وكذا، الحقيقة أنه كان من الأنصار عدد قليل، وليس كل الأنصار كما ذكر أيضا بعد ذلك أن حزب الأنصار كله موجود بينما ثلاثة من المهاجرين، أيضا الأنصار كان عدد قليل من الأنصار موجودا وليس حزب الأنصار كما يذكر البعض، وإنما ذكر سعد بن عبادة، ذكر الحباب بن المنذر، ذكر سعيد بشير بن سعد والد النعمان، ذكر أسيد بن حضير وزيد بن ثابت، أما أنه يعني كل الأنصار أو حزب الأنصار موجود لا أظن بهذه الكثرة يعني، وإنما عدد من الأنصار. الأمر الثاني أن قوله أن أوسط الناس نسبا يعني أقرب إلى إسماعيل، أظن أوسط الناس نسبا أي أفضل الناس نسبا، وأوسط الشيء أفضله كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي فضلة، ويقال للجوهرة في العقد يقولون واسطة العقد يعني أفضل شيء في العقد، ولما سئل أبو سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أوسطنا نسبا أي من أفضلنا نسبا، ويقال لصلاة العصر صلاة الوسطى أي صلاة الفضلة، فهذا معنى قولهم أنه نحن أوسط أو قريش أوسط الناس نسبا أي أفضل الناس نسبا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، فهم مصطفون من هذا الجانب أنهم أوسط الناس أي أفضل الناس نسبا. وكذلك أنه نقل عن الحباب أنه قال لا يخالفنا أحد إلا قتلناه، لا أظن هذه الرواية صحيحة وثابتة، وإنما لا بس وإنما رواية مشهورة صحيح البخاري اللي ذكرت،
ليس الصحيح البخاري فقط،
أقول الرواية الصحيحة المذكورة يعني هي أبسط من هذا بكثير، وهو كما ذكر الدكتور، وإنما كان لما جاء عمر وأبو عبيدة وأبو بكر الصديق للأنصار وقال عمر زورت في نفسي كلاما أي حضرت كلاما في نفسي، فلما جئت أتكلم فقال يا أبو بكر على رسلك، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأفصح، وما من كلمة زورتها إلا قالها أديها، فتكلم أفصح الناس يقول وأبلغ الناس، و بعد أن تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين الأنصار يعني مكانتهم عند الله ومكانتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك قال أبو بكر الصديق للأنصار لقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر في قريش وقال إن قريشا ولاة الأمر، فبرهم تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم، وقال بايع أحد هذين الرجلين يعني عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر كلمته التي ذكرها الدكتور حفظ الله تعالى ما كرهت شيء ما قاله أبو بكر إلا هذه، يعني يرى أنه لا يجوز له أن يتقدم إليه، هو لن ينسى عمر رضي الله عنه يوم تقدم في الصلاة فكيف صاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله والمؤمنون إلى أبا بكر، ويعرف قدر أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك بايع لأبي بكر قال بل أنت أحق بها فبايعه وبايعه الناس. أما قضية أنه قال ابن الحباب أنه قاتلناكم على هذا وأنه صار صياح بينه وبين عمر، هو جاء في بعض الروايات أنه صار لغط، لكن هذا التفصيل بهذه الدقة يحتاج إلى إثبات صحة هذه الروايات. كذلك القول بأنهم قالوا نختار رجلا من المهاجرين ثم إذا مات نختار رجلا من الأنصار، كذلك هذه تحتاج إلى إثبات، يعني وإثبات صحة سندها، ولا أظنها تثبت. وكذلك الذي ذكر قبل قليل أنه حزب الأنصار كله موجود، كذلك قلنا أن هذا غير صحيح، وإنما كان بعض الأنصار موجودين. فالقضية أبسط من هذا بكثير، وتمت هذه البيعة بهدوء. ولذلك لما قال أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا ولاة هذا الأمر، خلاص سكت الجميع ولم يحصل نزاع، وإنما سلموا لها لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أن قال الناس تبع لقريش وقريش ولاة هذا الأمر، سكت الناس ولم يتكلم الحباب ولا غيره. وإنما الذي جاء أن الحباب قال أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب، لما قال هذه الكلمة عند ذلك قال أبو بكر بايعوا أحد هذين الرجلين، فقام عمر وقال بل نبايعك أنت، وتمت بيع لأبو بكر. وأما الزيادة التي ذكرها وهي أن سعد بن عبادة قال له أبو بكر لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قاعد، يعني حاضر هذه الحادثة، يعني أن الأمر هذا في قريش، فقال سعد بن عبادة صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. هذه رواية مرسلة من مراسيل التابعين رضي الله عنهم، وغالبا أنه سمعها من بعض الصحابة، وإذا صحح إسنادها أحمد شاكر وابن تيمية وغيرهم صحوا إسنادها كمرسل صحيح، قال الحميد بن عبد الرحمن أنها مرسل صحيح. فعلى كل حال يعني بعض التفصيل التي ذكرها الدكتور أنا لي عليها يعني اعتراض، وليسمح لي وليتقبل يعني بصدر رحب.
وليسمح لي بالتعليق.
أنا أسمع منك تعليقك مباشرة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الحقيقة الذكر حجة على الناس. أخونا حفظه الله وبارك به ذكر رواية البخاري التي بين يديه، واعتبر أنه كل شيء ما لم يرد في البخاري يحتاج إلى إثبات. وأنا كل ما جئت به إلا من حديث حسن أو صحيح، ولا في رواية من الروايات التي ذكرها كقسم كبير منها ذكرها فتح الباري بهذه الروايات التي ذكرت، بعضها وظلت حديث حسن وحديث صحيح. فأنا عندما أستكمل الصورة من الروايات الحسنة والصحيحة وأوضح الحوار العظيم الذي جرى بين الصحابة، لا يقال من أين جئت بهذا الكلام. أنا على استعداد الآن بالذات أن أذهب معه إلى البيت وأوريه سند كل رواية من الروايات التي ذكرتها،
وهي
موجودة عندي الآن، موجودة في الكتاب، موجودة في الدفتر عندي هنا كله. فلذلك أرجو أنه يعني مثلا إذا كان هو ما اطلع لا يقيم حجة على المطلع. إذا كان أنا اطلعت وجئت بشيء ضعيف يقول لي هذا ضعيف على الرأس والعين، أما إذا جئت بشيء صحيح وشيء حسن وهو ما اطلع علي ما يكون هذا حجة علي.
طيب شو رأيك؟ هل تقبل
هذه القضية؟ يمكن أن نتناقش بيننا وبينه فيما بعد.
لا ما هي بنا، إحنا ما نحكي لأنفسنا، نحكي مع الناس. فماذا تقول في حديث؟
أنا أقول لا بأس، يعني الأمر مقبول من الدكتور حفظ الله تعالى، وإن شاء الله على يريني إياها ونأتي غدا و
بإذن الله
يعلن ذلك
إن شاء الله،
إما يعلن وإما أعلن.
لا نعلن إن شاء الله،
ما في مانع إن شاء الله تعالى. ثم نكمل الآن،
لكن في الآن نقطة في البخاري، ماذا أنت يعني
نقطة ثانية كذلك، إنه قضية أوسط العرب نسب كمان. هذه القضية الحقيقة ليس دائما الوسط هو الأفضل، لكن بالنسبة للنسب الأوسط هو الأفضل. هذا يقول نص عليه العلماء ونص عليه كتاب السيرة وكتاب التاريخ، بأن أوسط العرب لأنهن كما قال الله يحفظه إنه اختار قريش من كنانة وكنانة من إسماعيل، فهؤلاء كلهم نسب صريح ولد إسماعيل بشكل مباشر، يعني أقرب الناس إلى إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فهن أوسط نسب. بالنسب الأوسط هو الأفضل، وهذا كل من يقرأ وتقرأ تفسير هذه الكلمة أرجو تقرأها تجد هذا التعليق للعلماء في هذا الموضوع. نعم هم أفضل لأنهم أوسط أقرب من كل الإسماعيل، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته يؤكد هذا المعنى.
طيب فقط في البخاري في موضوع من كم اجتمع من الأنصار في السقيفة، عمر الخطاب يقول إنهم إلا أن الأنصار يحكي يقول خالفونا واجتمعوا بأسرهم في تأييد رواية الشيخ منير. فقول ابن الخطاب في البخاري إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم، أسرهم لا يمكن أن تعني إلا يعني على الأقل جمهورهم
كثر جمهورهم اللغة بين 5-6 بصير اللغة أكثر. في جمهور ناس كثيرين صار في لغة خاف ما يذهب الأمر عمر فعنده عندك قال هذا الكلام مريم ملاحظة.
أنا بعيدك بس عشان لما حتى لما أطلب منك شيء في المنهج ما تغضب.
أنا ما أغضب إن شاء الله والله أنا أحرص
ولا ترى في ذلك.
وأسعد ما يكون على أن أسمع أي تعليق.
الله يسلمك.
لكن حقيقة أنا أقول هالأمور يعني درستها 10 سنين مو مرة واحدة من كل المصادر وما كتبت إلا على بين إن شاء الله.
هو حتى الشيخ عثمان ما شاء الله عليه طبعا أيضا حتى هو يعني يتكلم على أساس من دراسته ومن معرفته فنحن نتحاور وهذا هو الحوار الذي ينبغي نجري. إذا كان ما جرى هذا الحوار ماذا يكون يعني شأننا هنا إذا لم نمحص الروايات ونتبادل وجهات النظر في كل هذه الأمور. فهذه يا شيخ عثمان هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري يرجح بأسرهم ينبغي أن ترجح أنهم كانوا جماعة كبيرة.
هو لا شك يعني هذه الرواية تبين ذلك أرسلون. لكن يبقى أن السقيفة ما تتحمل الأنصار كلهم بعددهم الكبير لكن اجتمع عدد كبير. نعم هذا إضاحة. نعم
هو الإضاحة يعني ما المقصود الأنصار نسوان ورجال وهذا زعماء الأنصار قادة الأنصار على وقت صارت البيعة العامة هنا كان قادة 3 من المهاجرين وقادة الأنصار كلهم. لكن ليس بالضروري كل أنصاري موجود 5000 واحد 10000 واحد يلتقوا هناك. ما هذا المقصود. المقصود الذين لهم الرأي لهم الكلمة لهم المناقشة في هذا الموضوع وكل أوس والخزرج زعماء هم كانوا مجتمعين كلهم.
طيب وين كان شيخ عثمان وين كانوا بقية المهاجرين؟ لأن المهاجرين الذين حضروا هذا الاجتماع كانوا قلة. أين كان بقية المهاجرين؟
حتى الذين حضروا الاجتماع ما كانوا جاءوا الاجتماع وإنما كانوا ينتظرون عليا رضي الله عنه والفضل وقتم العباس وأوس بن خولة وغيرهم وغيرهم كانوا مشغولين بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه. في هذه الفترة جاء الخبر لأبي بكر الصديق أو لعمر أولا أن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقال عمر لأبي بكر بنا إلى إخواننا من الأنصار وذهب معهم أبو عبيدة فهم ما كانوا أصلا ذاهبين. فبقية المهاجرين كانوا ينتظرون انتهاء علي رضي الله عنه ومن معه من تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه وتكفينه حتى يصلى عليه ويدفن بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا بقية المهاجرين كانوا هناك يعني. فكانت القضية غير محضرة ولذلك قال عمر عنها أنها كانت فلتة بالنسبة لبيعة أبي بكر لأنها لم تكن محضرة أصلا ولم يجتمعوا لأجلها وإنما ذهبوا لأن الأنصار قد اجتمعوا. لذلك قال عمر
فإذا قال فلتة وقى الله شرها يعني
وقى الله شرها. نعم
ما معنى كيف يكون ولكن الله. الرواية أنا أقرأ من رواية البخاري اللي أمامي.
تفضل.
يعني هو ممكن السياق يشرح شوية من معنى الكلمة ثم نسألك عنه.
تفضل.
قال لا إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق.
تقطع الأعناق
هم شوف هنا بالخاصة نقول لك أنا قريتها لأنه هم الجماعة يمكن الذي يشكلها
شكلنا
ضموا التاء وسكنوا القاف لذلك يعني اعتمدت الجماعة هذا من اللي هم في لكن على كل حال
أعناق الإبل يعني من التعب بالسفر.
نعم. وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر يعني في علو المقام وفي رفع المقام وشأنه
يعني هذا
من بايع رجلا من غير عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. فإذا وإنه قد كان من خيرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم يعني أبا بكر الصديق إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. فكلمة ولكن الله وقى شرها هنأخذ العبارة اللي عندي هنا في البخاري ماذا تعني إذن؟
أبدا هي القضية وما فيها أن قضية البيعة لا تتم بهذه الطريقة عادة وإنما يجتمع أهل الحل والعقد كما ذكر الدكتور حفظ الله تعالى أنه يجتمع أهل الحل والعقد ثم ينظرون في أمر الخلافة. الذي حصل أنه فوجئوا باجتماع الأنصار رضي الله عنهم في السقيفة فكان لابد من حسم الأمر ولذلك عمر قال كما في البخاري أيضا قال فإن تركناهم وما يريدون. طيب تركنا من ربنا يعني تركنا الأمر لأن الله تبارك جعل الأمر في قريش وإن خالفناهم أيضا مشكلة يعني تركناهم الآن سيبايعون رجلا منهم فإذا بايعوه ماذا نفعل؟ إن بايعناه خالفنا أمر الرسول الذي يقول الأئمة من قريش، وإن لم نبايعه وقعت المشكلة الآن. فلذلك قال لابد أن نحسم هذا الأمر الآن. فلما ذهبوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كانت هناك علامات دالة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الخليفة بعده،
أن أبو بكر هو
نعم هو الخليفة بعده، سواء كان على خلاف بين أهل العلم هل هو نص جلي كما سأل الأخ من أبو عيسى أظن من الدمام، يعني هل هو نص جلي أو نص خفي أو باختيار المهاجرين والأنصار له، يعني كيف تمت البيعة لأبي بكر الصديق. لكن على كل حال كانت هناك يعني إرشادات عامة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودلالات صريحة منه صلوات الله أن أبا بكر هو الخليفة بعده. وإذاك عمر قال يعني ومن منكم مثل أبي بكر، طيب ما في إنسان مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وإذاك قال ولقد علمتم أنه خيرنا، وعلي رضي الله عنه أو ابن مسعود قال رضينا لدنيانا من رضي الله أو رضي رسوله لديننا. فالقصد أن أبو بكر الصديق تقريبا كان الأمر محسوما له في تقديم النبي له دائما كما جاء في فضائله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أدلة أن أبو بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لو تمت هذه في غير أبي بكر الصديق والوضوح الذي يظهر منه أنه هو الخليفة بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم عليه، لو كانت في غير أبي بكر الصديق في أي زمن من الأزمان ممكن تصير فوضى ومشاكل عظيمة جدا.
وتأكيد للكلام هذا نحبس الرواية من عند أبي الحسن الأشعري،
نعم،
قوله أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام، ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار في مواضع كثيرة، وأثنى على أهل بيعة الرضوان، فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسموه خليفة رسول الله وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك. هذه من الإبانة عن وصول الديانة، وأقرأ النقل هنا من كتاب الأخ الدكتور علي محمد الصلاحي.
ولذلك
يعني أظن هو يلخص ما كنت تقول.
ولذلك دكتور بارك الله فيك وفي مشاهدين الدكتور منير حفظه الله، يعني ولذلك لم يختلف الناس في أبي بكر الصديق، تمت البيعة عامة يا أبي بكر الصديق، كل الأنصار أجمعوا. ثم هناك قضية مهمة جدا بعد هذه الكلمات من أبي بكر الصديق وهو قوله إن قريشا ولات هذا الأمر، ماذا حدث بعد ذلك؟ شوف في خلافة علي رضي الله عنه، طيب صار نزاع بين المسلمين في صفين في الجمل، لم يكن على الخلافة لكن صار نزاع. ثم بعد ذلك صار النزاع على الخلافة في عهد يزيد، طيب لما خرج الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك في عهد مروان بن الحكم لما خرج على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم بعد ذلك في عهد عبد الملك بن مروان. ثم بعد ذلك في أيام الدولة العباسية، طيب لما خرجت بعد ذلك. وكل هذه الأمور إلى يومنا هذا ما خرج أنصاري يطالب بالخلافة، لأنهم علموا أن المسألة محسومة لقريش. كل الذين تنازعوا على الخلافة على مر التاريخ كلهم قرشيون، لأن المسألة حسمت بعد قول أبي بكر الأئمة من قريش، حسمت المسألة، فلم يطالب أنصاري واحد بالخلافة بعد ذلك.
ولكن
مع وجودهم،
ولكن بس مثلا نقطة مهمة،
نعم،
في هذه في موضوع الإمامة من قريش، أنت تريد أن تقول أنها كانت يعني مهمة من جهة أنها تشريع ديني،
نعم،
بينما في رواية البخاري واللي أنت تفضل أن تحتكم إليها،
لا أنا أحتكم إلى الصحيح ما عندي مشكلة،
إيه صحيح،
هنا
هو لا يريدها بمعنى أنها توجيه شرعي، يريدها بمعنى أنها يعني درس واضح لكل ذي عقل أن الحكم لن يعرف، الناس لن يقبلوا سلطة إلا سلطة هذا الحي من قريش. كمان تقول مثلا الآن في بعض الدول أنه إذا الجيش لم يكون طرف في السلطة في الحكم فالناس لن ينقادوا أو لغيره. قوله أبو بكر الصديق هنا لن، في روايات الشيخ منير الغضبان الأخرى صح، لأنه ذكر الإشارة كلامك لما قال لسعد بن عبادة لم تسمع فينا كذا كذا، لكن في البخاري هنا هو يقدمها كحكمة واضحة أن الأمر لن يعرف إلا لهذا الحي من قريش، ويعلل ذلك لأنهم أوسط العربي نسبا ودارا.
دكتور هذا في هذا الحديث حديث أخرى كثيرة،
طيب كيف توفق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن
إذا أذنت؟ نعم. ابن حجر العسقلاني
نعم.
يقول بعض الفضلاء شككوا في هذا الحديث
نعم.
فكتبت هذا الحديث عن 40 صحابيا رواية هذا الحديث لعمي من قريش كتبه عن 40 صحابيا ابن حجر العسقلاني الحافظ صاحب فتح الباري.
طيب واحنا فتح الباري على الرأس والعين كيف توفق بين هذا الأمر وبين توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بأن يسمعوا ويطيعوا حتى لو تأمر عليهم
جيد.
يعني أمير حبش
هذا جيد في فرق بين الأمير وبين الخليفة العام يعني خليفة المسلمين الذي يكون له الخلافة العظمى يجب أن يكون قرشي أما هذا القرشي يختار ولاة من كل الأجناس وكل الأنواع هذا ما في عليه خلاف يعني الأمير العادي حتى رؤساء الدول اللي عندنا كلهم بالذات أو خلفاء هؤلاء رؤساء عاديين يمكن أن يكونوا من عامة الناس وبالله المسلمين صاروا من دولة واحدة وخلافة واحدة الأصل أن يكون الخليفة من قريش وهذا القضية المسلمين مثلا صلاح الدين الأيوبي دولة الغزنويين دولة الطيهيين كل الناس كانوا غير عرب مو بس غير قريش غير عرب كانوا يحكموا ويستلموا سلطات ويستلموا ولاية لكن الخليفة كان عباسي من قريش الخليفة كان أموي من قريش
طيب هذا لم يكن مع في الدول العثمانية لم يحصل هذا لكن على كل حال فقط أردت أن ألاحظ هل أعلق هذا هل في البخاري تصحيح لحديث الأئمة من قريش
نعم حديث ثابت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش وغير ذلك كثير في الصحيحين
البخاري فقط
لكن على كل حال هي القضية يعني شبه إجماع بين أهل السنة أن الخلافة لابد أن تكون في قريش هذه مسألة محسومة خالف في هذا الخوارج فقط أنه يمكن أن يكون الخليفة من غير القرشيين وخالف بعض المعتزلة لكن المشهور عند أهل السنة وشبه إجماع فيه أنه لابد أن يكون الإمام قرشيا أما الذي ذكرت أنت وهو تسمع وتطيع اللي عليك عبد الحبشي فهو الذي ذكرت أيضا أنت عن الخلافة العثمانية مثلا فيما لو تولى على المسلمين غير قرشي أخذها بالسيف أو بأي طريقة أخرى أخذها غير قرشي نسمع ونطيع له لماذا؟ لأنه هو الآن تولى أمور المسلمين لا نخرجه لكن لو كان الأمر إلينا لا يولى إلا قرشي لكن إن تولى غير القرشي كالدولة العثمانية كان لها سمع وطاعة مع أنهم غير قرشيين
كمان الأمراء كل ليس ضرر الأمراء
نعم وكذلك
الأمور الولايات الكذا ليس ضرر
يعني بس الخليفة العثماني كان خليفة كان هو الحاكم
كان خليفة نعم
الوطن الإسلامي كله كان هو يعين الوالي في تونس
نعم
في
نعم
اليمن
نعم نعم
وعينه في ليبيا نعم وعينه نعم في السودان نعم وفي مصر وفي غيره
نعم قال له سلطان المسلمين
إيه فهذا اللي وعلى كل والرواية التي طبعا احنا عندنا مجموعة روايات
ما في بس نسمع ونطيع لكن لو كان الأمر إلينا لا يولى إلا قرشي
طيب الآن في رواية أخرى للباقلاني في معرض ذكره للإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه قال كان رضي الله عنه مفروض الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته وإمامته وانقيادهم له حتى قال أمير المؤمنين علي عليه السلام مجيبا لقوله رضي الله عنه لما قال أقيلوني فلست بخيركم فقال لا نقيلك ولا نستقيلك سيدنا علي يقول سيدنا أبو بكر قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ألا نرضاك لدنيانا يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج فأمرك علينا وكان رضي الله عنه يقول الباقلاني أفضل الأمة وأرجحهم إيمانا وأكملهم فهما وأوفرهم علما
طيب دكتور عفوا يعني
نعم
يعني قضية خلافة أبي بكر الصديق جاءت فيها نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأظن أن موضوع حديثنا الآن نتكلم عنه
نعم طبعا ماذا عندك
أول شيء يعني ثبت أنه أفضل الصحابة على الإطلاق أنه رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكرت قبل قليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري ولما قال له ابنه محمد ابن علي بن أبي طالب قاله من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال ثم من قال عمر هذا علم الكتاب رضي الله في الصحيح طيب في البخاري وكذلك لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة قالوا من الرجال قال أبوها والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركوا لصاحبي ميزه عليهم جميعا طيب وقال سد الأبواب إلا باب أبي بكر ثم هو أعلم الصحابة على الإطلاق كما قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا وسيأتي إن شاء الله تعالى إن يسر الله تبارك وتعالى ونتكلمنا عن فضائل أبي بكر لنرى علم أبي بكر كيف إنه يقدم على علم كل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، أو أبي بكر وعمر، اقتدوا هكذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد صحيح، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. كذلك حديث جبير بن مطعم: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن أمر فأجابها وأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول أرأيت إن أتيت ولم أجدك، يقول جبير تعني الموت، يعني لو توفي صلوات الله وسلامه عليه، قال: إيتي أبا بكر. فأمرها أن ترجع إلى أبي بكر الصديق، وهذا في الصحيح الصحيحين في البخاري ومسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد ذكرناه قبل قليل: ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمنين إلا أبا بكر. وكذلك حديثه الثاني لعائشة كذلك: ادعي لي عبد الرحمن حتى أكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن ويقول أحد أنا لها، أو ما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال: ويقول قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا في مسلم. كذلك إمامته للمسلمين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أقل ما قيل 17 صلاة يصلي، 17 صلاة يصلي بالمسلمين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل أن يتقدم أحد غيره، بل قال أهل العلم: لم يتقدم أحد للصلاة مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، وهو الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل أمر أن لا يصلي بالمسلمين غيره. وقال عمر: يا معشر الأنصار، أيكم ترضى نفسه أن يتقدم على أبي بكر الصديق؟ فقال الأنصار: معاذ الله أن نتقدم على أبي بكر. هكذا، معاذ الله أن نتقدم على أبي بكر. فقضية خلافة أبي بكر محسومة عند الصحابة، ولذلك قال أهل العلم: لم يختلف أهل العلم على أفضلية أبي بكر وأنه أحق بالخلافة من كل أحد. إنما الخلاف كما ذكر الأخ أبو عيسى، الخلاف بين أهل العلم هو هل كانت خلافة أبي بكر بالنص الجلي، أو كانت كما في حديث المرأة مثلا، وحديث الأمر بالصلاة، وحديث الكتاب الذي أراد أن يكتب، أو بالنص الخفي، وأن هذه إيماءات إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو إنه باختيار المهاجرين والأنصار. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم يعني في هذه المسألة.
طيب الآن السؤال يا شيخ منير اللي يفرض نفسه هو أنه مع ذلك يبدو أنه كانت هناك حيوية داخل المجتمع المسلم الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان هناك صحابة كبار معتبرين، لا يمكن لا للشيخ عثمان ولا لي ولا لحضرتك أن يعني نتحدث لا في إيمانهم ولا في محبتهم للإسلام ولا للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا يرون في البداية ما يذكره الآن الشيخ عثمان، بدليل أنهم فكروا في أن يكون الأمر لهم. هذا الذي دائما يخلي شوية يترك بعضا من الشك في أمر أن يكون الإمام قرشيا فقط، فتقول بالعقل كده لو كان أمرا معلوما شائعا لما غاب عن الذين اجتمعوا في السقيفة أول الأمر. ويظهر من حديثهم أيضا أنهم طبعا كانوا يفكرون في الخلافة في الإمارة نفسها، وعمر بن الخطاب قال في البخاري قال: خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. فهو كان احتمال من الاحتمالات. كيف نقرأ هذا إذن هذا الاجتهاد ولا هذا التطلع من الأنصار؟ نقرأ على أنه كما صورت أنت في البداية مجتمع حيوي وديمقراطي بالمعنى المحاصر الآن، وفي حيوية وفي ترشيحات، أم كيف نقرأه؟
يعني أولا الأنصار انتهت القضية عندهم، ولم يعرف في تاريخهم إطلاقا أنهم تقدموا للخلافة بعد هذا النص. لا أبو بكر، عمر، عثمان، علي اعتبروا هذا حق قريش، كانوا يشاركون في المشورة من قريش يختار، لكن لم يقولوا نحن، لم يذكر عن الأنصار إطلاقا أنهم كانوا ينافسون قريشا على الإمرة. هذه رقم واحد. رقم اثنين في قضية يعتبرها الناس مشكلة كبيرة، وهي يعني هي عند الناس يعني حقيقة، لأنها واردة في البخاري، وتشير هذه الرواية إلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأخر في بيعته 16، وهذه فرصة لإخوان المشاهدين في العالم، أريد أن أوضح هذه النقطة، وهم من حقهم أن يأخذوا بهذا الرأي، لأنه هذا الكلام ذكر في البخاري. لكن المحققون من المحدثين قالوا غير هذا الكلام. وسأقرأ الآن الرواية الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع وماذا قال الحافظ ابن حجر عنها بالنسبة لبيعة علي رضي الله عنه.
طيب تفضل.
الحديث الصحيح انه تأخر، والزهري قال ما بايع لا هو ولا احد من بني هاشم لبعد 6 أشهر، هذا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. يقول الرواية، الرواية التي يعني هي عندنا، قال الحافظ البيهقي اخبرنا كذا. المهم انه الحديث، حدثنا ابو نضرة عن ابي سعيد الخدري قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم ابو بكر وعمر، وقام خطيب الانصار فقال تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار الله ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. فقال عمر بن الخطاب صدق قائلكم، أما لو قلتم غير على غير هذا لم نبايعكم. وأخذ بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوا، فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. قال فصعد أبو بكر المنبر، هذا في اليوم الثاني عندما تكرأت البيعة العامة، واجتمع الناس جميعا ليبايع الصديق.
نعم.
يعني تلك البيعة بسقيفة بني ساعدة بايع فيها أبو عبيدة وعمر بن الخطاب والأنصار.
نعم.
في اليوم الثاني كل المسلمين يجب أن يبايعوا الصديق، ثم البيعة العامة. فعندئذ صعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، هذا في اليوم الثاني. قال فدعا بالزبير فجاء فقال قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايع. ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدنه على ابنته يريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايع.
هذه رواية ذكر المصدر
البيهقي، هذه رواية البيهقي أبو الحسن عن محمد حفظ فريني عن تعليق الفتح الباري الحافظ ابن حجر على هذه القضية. أرجو أن يسمع المسلمون في الأرض ما هو الصحيح في هذا الموضوع. يقول الحافظ ابن حجر وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن عليا بايع أبا بكر أول الأمر، هذا الكلام الرواية هذه. وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة، قال ولا أحد من بني هاشم. الزهري قال هذا الكلام في البخاري.
أيوة.
فقد ضعفه البيهقي، لأنه كلام تابعي، كلام الزهري لا هو صحابي وهو يعني تابعي. فالمهم أنه فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده، قال رأي الزهري رأي الشخصي بدون ما يقول هذا بسند، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح.
نعم.
الرواية هذه رواية بيهقي عن أبي سعيد أصح، وجمع غيره لأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان، يعني هو وقت انقطع مع فاطمة رضي الله عنها فترة عن الناس، فحسب الناس أنه لم يبايع، فعندئذ يعني جدد البيعة مرة ثانية.
نعم.
وعلى هذا في عمل نقول الزهري لم يبايع علي على تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف بواطن الأمور أنه بسبب عدم الرضا بخلافته. فالقضية بالنسبة لخلاف بيعة الصديق، المحققين ابن حجر العسقلاني الحافظ الذهبي الحافظ ابن كثير كل رجال الحديث المحققين يؤكدون أن علي رضي الله عنه والزبير بايعوا، وحتى يجمعوا بين الحديثين الموجود في البخاري والموجود هنا، قالوا أنه جدد البيعة مرة ثانية. وحتى هنا كلمة يعني الحقيقة مهمة جدا، يعني قالها الزبير رضي الله عنه عندما يعني وقف خطب يعني الصديق رضي الله عنه وقال في خطبته،
خطبة الصديق أنا فيها بعد قليل، خلينا نركز على النقطة دي اللي أنت ذكرتها.
طيب معلش نذكرها. أيوة. بعدين
مضبوط. أود أن أسأل الشيخ عثمان الخميس على موضوع مبايعة الإمام علي لأبي بكر الصديق، يعني ماذا تقول أنت في الروايات الواردة حولها؟
هو لا شك أنه جاءت روايتان.
أيوة.
رواية أنه لم يبايع إلا بعد 6 أشهر من موت فاطمة رضي الله عنها، يعني بعد 6 أشهر من بيعة أبي بكر، انتظر 6 أشهر حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها، وكان مشغولا عندها، وأنه رأى البعض أنه كان يرى أن له حقا في الخلافة، وبايع بعد 6 أشهر. والرواية الثانية التي ذكرها الشيخ وقد صحها الحافظ بن كثير كما ذكر وغيره من أهل العلم، بل إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كلم ابن خزيمة بهذه الرواية، فلما سمعها منه قال إن هذه تسوى بدنة، فقال له ابن خزيمة بل تسوى بدرة، يعني كيس من الذهب، لأنها تبين حقيقة الأمر، وأن علي رضي الله عنه بايع كما بايع الناس من أول يوم، لأنه أول يوم حصل هذا، ثم ثاني يوم قام وبايع مع الناس، فتثبت أن علي بايع. ويبقى هنا الإشكال،
أعطينا خلينا نذكر الآن في الأعمار، كم كان عمر الصديق وقتها وعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما؟
صديق 61 سنة،
علي بن أبي طالب
توفي النبي طالب رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، مع 23 سنة 33 سنة.
نعم، يعني قد يقول قائل أنه إذن ربما أيضا حتى للذين ربما كانوا يرون حقية الإمام علي أن عامل السن،
نعم،
ربما يعني كان أيضا من العوامل التي جعلت البعض يعني يرى أن الوقت لم يحن بعد للإمام علي، وأنه يعني أمامه
هذا الشيء الطبيعي يا أخي في العالم كله. يعني إنسان عمره 60 61 سنة، شيخ المسلمين، أكبر المسلمين، علمه وفضله ورفقة الرسول في الغار، يعني أبو بكر علي الله يرضى عنه لا يمكن أن يتقدم أو أن يفكر أن يتقدم على الصديق، وعندي شاهد على هذا الكلام.
طيب هنرجع لك بعد شوي نأخذ شاهدك، كمل الشيخ عثمان.
نعم،
جاهد لي شاهد بعد شوي.
نعم. أقول الذين قيل إنهم تخلفوا عن بيعة أبي بكر 5،
وهم
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بنو هاشم، الزبير، سعد بن عبادة،
أيوة اللي حضر الاجتماع
الذي حضر الاجتماع، نعم، والأنصار. طيب، أما بنو هاشم فلم يثبت بإسناد صحيح أنهم تخلفوا عن بيعة أبي بكر، وإنما هذا كان من كلام الزهري، وكما ذكر الشيخ حفظه الله أنه غير مسند، وإنما من بلاغات الزهري وإدراجاته، والزهري من صغار التابعين، وإذاك يقول أهل العلم أن مراسيل الزهري يعني ضعيفة جدا لا تقبل، لأنه من صغار التابعين، على الأقل عنده 1 أو 2 يعني في الإسناد أسقطهم، فهذا أمر. فإذا بنو هاشم لم يثبت أنهم لم يبايعوا، وإنما الذي ثبت في 4 الآن، الأنصار حسم أمرهم في السقيفة، ولما قال أبو بكر الأئمة من قريش انتهى أمر الأنصار وسلموا وبايعوا جميعا لأبي بكر الصديق، لم يتخلف منهم أحد. طيب، بقي الآن 3، سعد بن عبادة وعلي والزبير بن العوام. علي رضي الله عنه ثبت في الرواية الصحيحة التي ذكرنا عند البيهقي وغيره أنه جاء وبايع،
كان عن لرواه الشيخ منير،
نعم،
اللي قراها.
نعم. طيب، هذه ثبتت أن عليا بايع كما بايع غيره في ثاني يوم، وكذلك الزبير بن العوام. فلما جاء علي رضي الله عنه وقال له أبو بكر ما لك يا ابن عم رسول الله وختنه على ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقال لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، وقام وبايعه، والزبير كذلك بايعه.
نعم.
طيب، إذن بقي سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هنا روايتان، الرواية المشهورة أنه بايع كما بايع الناس، كما في حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف ذكرنا قبل قليل، وأنه لما قال أبو بكر لقد قال رسول الله وأنت قاعد الأئمة من قريش، طيب، سكت سعد بن عبادة ثم قال نعم أنتم الأمراء ونحن الوزراء، ولكن هذه رواية مرسلة، ولكنها من مراسيل يعني رجل من أواسط التابعين، وغالبا سمعها من صحابي، ولا تخالفها رواية أقوى منها سندا أبدا في أن سعد بن عبادة لم يبايع. وأما الرواية التي تقول أن سعد بن عبادة قال بعد ذلك لأقاتلنكم ما ملكت يميني سيفي وما بقي من نبلي ومن أطاعني من قومي، وكان لا يجمع معهم في جمعتهم ولا يقف معهم في موقفهم، هذا كله كذب لم يثبت منه شيء.
يعني فبقى إذا كان أذن الرواية فيها كذاب وفيها وضاع.
أحسنت.
الرواية تقول حدثنا هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي عمرة الأنصاري، وفيه قال هشام بن مخنف، يعني في مثلا أبو مخنف متفقين على يعني الصح الناس على أنه يعني يكذب ويضع الأحاديث. وأنه يعني كما نذكر أكثر من ذلك. أما يعني الرواية التي وردت هذا هو سنن.
نعم.
ما في أقوى من إكسلن إلا على الإطلاق.
نعم. فهذا بالنسبة لسعد بن عبادة. فيبقى إذن هنا لم يخالف أحد في بعث أي بكر يعني على المشهور. يبقى موضوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو هل فعلا تأخر 6 أشهر أو لا؟ هنا عندنا قضية ثانية. سعد بن عبادة يقول تأخر، يقول بايع. سعد بن عبادة يقول بايع. عائشة تقول لم يبايع إلا بعد 6 أشهر. هنا عندنا مثبت ونافي. أبو سعيد الخدري يثبت شيئا رأى، وهن عليا جاء وبايع، وأبو سعيد والزبير جاء وبايع، عائشة تقول لم يبايع. هذا المجلس يمكن أن يحضره أبو سعيد ولا يمكن أن تحضره عائشة. طيب، فالمثبت إذن هنا مقدم على النافي. هذه قضية الأولى، ماشي. القضية الثانية وهي أن عائشة رضي الله عنها إذا قالت لم يبايع رضي الله، قال أهل العلم كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى أنه بايع ثم اعتزل يمرض فاطمة لما مرضت، ثم بايع مرة ثانية، فيكون بايع مرتين، فيكون كلام عائشة صحيح أخبرت بما تعلم، أبو سعيد صحيح أخبر بما يعلم. الاحتمال الثالث وهو أقواها، وهو أن عائشة لم تقل شيئا من ذلك، وإنما هذا أيضا من إدراج الزهري، وإنما أدرجه الزهري، والقول بأنه أن عليا لم يبايع 6 أشهر هذا من كلام الزهري وليس من كلام عائشة. وإذاك لو ترجع إلى رواية البخاري نفسه لهذا الحديث قال
طيب هل
قال هنا ليس لا يعقل أن تكون من كلام عائشة، لأن عائشة قال قالت ولي قال قال.
في مشكلة أخرى هنا، أنت مدام تعدد في الشخصيات المهمة،
نعم،
موقفها من خلاف الصديق. نعم. طبعا هناك موقف سيدة فاطمة
أولا
رضي الله عنها وأرضاها.
فاطمة لم لا تبايع،
مضبوط، يعني النساء لم يبايع.
لا، الذي يبايع الرجال،
مضبوط.
طيب الحلوى العقد الرجال وليس النساء،
يعني
بس فاطمة رضي الله عنها
غير موقف أي ست
لم تتدخل في موضوع البيعة أصلا. بل فاطمة بالعكس، يعني فاطمة كانت ترى أبو بكر هو الخليفة، وإذاك جاءت تطالبه، لماذا لم تذهب إلى سعد بن عبادة؟ لماذا لم تذهب إلى علي؟ لماذا لم تذهب إلى عمر؟ ذهبت إلى أبو بكر لماذا؟ لأنها ترى أنه هو الخليفة، فتعتقد خلافته أصلا.
هذه الرواية في هذا المجال
أتيك إلى بعد ثانيتين،
فتعتقد أنه هو الخليفة، وإنما جاءت فاطمة تطالب ميراثها، جاءت تطالب ميراثها من النبي كما يرث الأولاد وأباءهم. فجاءت تطالب ميراثها سواء من فدك أو من خمس خيبر أو مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الفيء الذي يأتيه، فجاءت تطالب بذلك. فعند ذلك أخبرها أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، فلم يعطيها الميراث الذي ترى هي أنه ميراث ويرى أبو بكر أنه ليس ميراث. أنا الآن دع هذا الموضوع جانبا، أنا أسألك أنت الآن، فليكن الدكتور محمد الهاشمي هو الذي بويع، أنت مكان أبي بكر الصديق الآن. طيب أسألك سؤالا صريحا، أنت الآن مكان أبي بكر الصديق وأنت هاشمي ترجع إلى هذا النسب، طيب لو أنت مكان أبي بكر الصديق وجاءتك فاطمة وقالت لك أعطني ميراثي من أبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك وسمعته منه قال لا نورث، تعطيها أو لا تعطيها؟ أجب تحسد، بس أنت اللي تسأل نحن نسأل أيضا، أجب تعطيها أو ما تعطيها؟
الآن أنت تغير في نظام البرنامج.
طيب يلا غير أنت، متغير مكاننا كل مرة
يلا أنت تغير نظام البرنامج،
تعطيها أو ما تعطيها؟
تحول أنت إلى المحاور طرح.
طيب ما في بس تعطيها أو لا تعطيها، أنت محاور.
طيب أنا سوف أشوفك بعد سماع الرواية.
لا بس
أحاول الإجابة
بعد. الأمر إليك،
أحاول الإجابة الأمر.
أقصد أن أبا بكر لم يظلمها، أبو بكر صار بين أمرين، بين أمر النبي وبين طلب فاطمة، أيستجيب لأمر النبي أم يستجيب لطلب فاطمة؟ فرجح طلب النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة. فهذا الذي حصل
لأبو بكر. هل لديك رواية في هذا الأمر؟ تفضل شيخ منير.
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما بويع لأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان علي والزبير يدخلان على فاطمة فيشاورانها، فبلغ عمر فدخل على فاطمة فقال يا بنت رسول الله ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. من يقول هذا الكلام؟
عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب يقول لها: ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك.
عمر ولا بالضبط؟
عمر. وكلمها. فدخل علي بن الزبير على فاطمة فقالت: انصرف راشدين، فما رجع إليها حتى بايعها.
المصدر،
المصدر فضائل الصحابة للإمام أحمد، صفحة 364، حديث 532، رجال الإسناد ثقات غير محمد بن إبراهيم، وقد سكت عنه مانيل بن نشير. لكن دقيق،
انت شو عندك رأي في الإسناد هذا في الرواية؟
ما أدري، لكن هي الرواية المشهورة طبعا أنه دخل عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وترضاها حتى رضي،
فيما بعد رواية ثانية هذه،
وترضاها حتى رضي
عند البيع، يعني قبل ما تروح تطلب هذا وقبل هذا الأمر بالأزمة يعني نفسها، كان هذا الكلام وهذه الحادثة في فضائل الصحابة.
على كل حال الله أعلم بها يعني صحتها، لكن على كل حال
المحقق هذا الكلام عنه، يعني نحن ليس بالذات طالما في محقق قال صحيحة، ليش تحت نقول بها الله أعلم؟
لا يا شيخ، فيها رجل مجهول.
ما مجهول، سكتوا عنه يعني بالذات، ما قالوا عنه.
ما معنى سكتوا عنه؟
يعني لا ذموا ولا مدعوا، بس معروف
يعني مجهول، مجهول الحال.
يعني هذا الكلام يكون مجهول الحال، او يكون يعني ما قالوا لا بذم ولا بقدح، مستور وليس مجهول، المستور غير المجهول.
طيب ماشي، على كل حال هو شرط الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط، هل هذا ضابط؟
احنا ما نقول حديث صحيح، ما نقول اسناده رجال ثقات،
ماشي
يعني ما نجي نحن نحجر واسع، عم نقول هالرواية
توكل على ما قلت شيء. انا سألتني سألني قلت انا رأيي، انت تقول رأيك، انا قل رأيي، ما هي مشكلة الدكتور. على كل حال، على كل حال يعني هو الثابت أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى فاطمة وترضى حتى رضيت، وقالت يعني كلمة لما جاءها علي رضي الله عنه وقال: هذا أبو بكر وعمر يستأذنان يعني عليك بالدخول، فقالت: إذن لهم إن شئت لعلي، فأذن لهما علي رضي الله عنه، فدخل على فاطمة رضي الله عنها وترضيا حتى رضيت. وهذه مذكورة هنا. طيب يقول عند البيهقي طبعا لفظ إن فغضبت فاطمة هجرت فلم تكلم حتى ماتت، إنه مدرج من كلام الزهري كما قلنا، وفيه أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على فاطمة وعمر فترضي حتى رضيت، ثم قالت لأبي بكر: والله لا أكلمكما. فقال الحافظ بن حجر: أي لا تكلمهما في هذا الميراث، يعني لا تطالب به إن هذا الميراث. يقول الحافظ بن حجر، وهذا في الفتح الجزء السادس صفحة 202، وهذا الظاهر، لأنه لا يعقل أبدا أن فاطمة رضي الله عنها تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب، وهي تهجر أبو بكر 6 أشهر ولا تكلمه. طيب، على إيش؟ على لعاعة من الدنيا. لا يمكن أن يحدث هذا من فاطمة رضي الله عنها. ثم من الذي غسل فاطمة؟ المشهور أن غسلت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق في ذلك الوقت رضي الله عنهم أجمعين. فالقصد أننا يعني نرفع من قدر فاطمة رضي الله عنها عندما نقول إنها فعلا رضيت عن هذا الأمر ولم تكلم أبو بكر في هذا الميراث، وفعلا لم تكلمه بعد ذلك في هذا الميراث. والدليل على هذا أمور. الآن بعد خلافة أبي بكر، الخلافة لمن كانت؟
ابن الخطاب
لعمر، لم يعطيها الميراث. طبعا توفيت فاطمة رضي الله عنها في خلافة أبي بكر، لكن إذا توفيت أين يذهب ميراثها؟ إلى ورثتها. من ورثتها؟ علي والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم أولادها. طيب بعد خلافة عمر لمن كانت الخلافة؟ لعثمان. طيب لم يعطهم كذلك. طيب بعد عثمان لمن؟
لعلي بن أبي طالب.
لم يعطهم كذلك. بعد علي من؟
الحسن.
لم يعطهم كذلك. إذن ما هم ميراث؟
طيب خلينا ناخذ بعض التليفونات الآن من السادة المشاهدين. الأخ محمد في الكويت، فضل الأخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك أخي الهاشمي.
الله يحييك.
وحي الشيخين، الشيخ عثمان الخميس شيخنا في الكويت، وحي الشيخ منير غضبان. في البداية في 3 ملاحظات بس أحب أوجههم.
نعم.
واحد، بالنسبة للأسئلة التي تسأل من قبل المسافرين، ما لا نلقي إجابة لها أو نجاب عن الأسئلة التي ترد. اثنين، الوقت الذي يعطى للمتصلين ممكن على آخر، تكون في آخر الحلقة ينقطع يعني المتحدث وتتم نهاية الحلقة. وملاحظة ثالثة وأخيرا، بالنسبة للشيخ منير الغضبان شيخنا، بالنسبة للمقاطعات للشيخ عثمان خميس يعني تتم يعني بتناسق، وتمام الكلمة الشيخ عثمان خميس استبيان الموضوع على استبيان، وهذا والله الموفق، وإن شاء الله ينور برنامجكم للمشاهدين وتوضيح أكثر. وشاكر لك أخي الهاشمي على تقديمك هذا البرنامج، ونتمنى المزيد إن شاء الله، وشاكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، بارك الله فيك. اتصالك أخ محمد. الأخ الشيخ الخزاعي، الشيخ محمد الخزاعي في لندن، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
أهلا وسهلا سيد الهاشم، كيف أحوالك؟
كيفك أنت؟ إن شاء الله طيب.
والله إن شاء الله بخير إذا أنت بخير.
الله يعزك ويحفظك.
سيدنا الهاشم، كيف يحشون على جدك أمير المؤمنين وعلى جدتك فاطمة الزهراء في هذه الحديث المفتعلة التي وضعها بني أمية أعداء لرسول الله؟ المهم أنا أروح في صلب الموضوع. الأخ عثمان الخميس قال أن أبو بكر أعلم الصحابة وأفضلهما، وأنا ما أعتقد هذا صحيح، أن أفضل الصحابة هو أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأعلمهم هو علي عليه السلام بقول رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي من الباب، هاي وحدة. أما بالنسبة لفدك، فدك هي قرية في الحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة، وهي أرض يهودية كان يسكنها طائفة من اليهود حتى السنة السابعة، حيث قذف الله بالرعب في قلوب أهلها، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النص من فدك، وروي أنه صالحهم عليها كلها، فصارت ملكا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة لأنها لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ثم قدمها لابنته الزهراء عليه السلام، وكان في 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 زمنه في عهد أبيها بعد وفاته الخليفة الأول أخذها منها، ولما تولى عمر الخلافة ردها إلى ورثة رسول الله، لأن فاطمة الزهراء لم لحقت برسول الله ب75 يوما، ثم ردها إلى عائشة زوجة رسول الله وحفص. ولما ولي عثمان بن عفان أقطعها من مروان بن الحكم، فلما صار الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان أقطع مروان ثلثها، وعمر بن عثمان الثلث الآخر. فالحديث أنا اللي أرد أقوله، هذه كثير من الأحاديث التي افتعلت على رسول الله. أنا اللي أسأل الأخ عثمان، هل الإمام علي عليه السلام احتج ولم يحتج بعد السقيفة؟ مع كل احتراماتي لكل صحابة رسول الله، أنا ما عندي مشكلة مع كل صحابة رسول الله، بس أنا احتج كما احتج أمير المؤمنين، الوراثة سرقت من أمير المؤمنين في يوم السقيفة، وهو كان أعلم ووارث رسول الله. فهذه كل الأحاديث التي افتعلت في زمن بني أمية على أمير المؤمنين وعلى الأئمة الأطهار.
طيب.
أما بس اسمح لي دقيقة واحدة. أما الأخ عثمان يقول علي أكو نوعين من علي أو نوعين من الصحابة، علي علينا وغير اللي تعرفه، وأنا علي بن أبي طالب ابن أخت خزاعة. خزاعة هم أهل التشيع وهم دروع وسيوف آل البيت، وخزاعة تعرف علي بن أبي طالب وآل البيت أكثر مما يعرفه الأخ عثمان. فالوراثة لعلي بن أبي طالب، إحنا مشكلتنا ليس مع الصحابة، الصحابة إحنا صحابة رسول الله نجلهم كلهم، ولكن عندنا مشكلة أنهم خالفوا كلام الله ورسوله عندما سرقوا خلافة أمير المؤمنين. وشكرا.
شكرا جزيلا. تفضل الشيخ عثمان الخميس بالجواب.
نعم، حياك الله يا أخ خزاعي.
محمد الخزاعي،
بالنسبة لقولنا علي أفضل وأعلم لحديث علي مدينة العلم، هذا حديث ضعيف، وبينا ضعفه هنا في جلسات، بل حتى في كتب الشيعة هو ضعيف، لا يثبت هذا الحديث لا في كتب أهل السنة ولا في كتب الشيعة، بل هو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض من لم يقل مكذوب قال ضعيف جدا.
وأما بالنسبة لفدك فغير صحيح أن النبي قدمها لفاطمة رضي الله عنها. نحن الآن تعطيني فرصة إن شاء الله أتكلم في هذه المسألة يعني بالذات. يعني بالنسبة لفدك الآن دعونا نتكلم بواقعية الآن. متى أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة؟ فدك من مال خيبر مع اليهود، وخيبر في أول سنة السابعة من الهجرة. فإذا كانت كذلك ففي بداية السنة السابعة كانت فاطمة موجودة وأم كلثوم موجودة وزينب موجودة بنات النبي صلى الله عليه وسلم. زينب توفيت في السنة الثامنة وأم كلثوم توفيت في السنة التاسعة من الهجرة. بشير بن سعد الذي ذكرنا اسمه قبل قليل، بشير بن سعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد أن يعني أنحل ابني هذا حديقة اللي هو النعمان. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أكل أولادك أعطيت؟ يعني أعطيت جميع أولادك أو هذا فقط؟ قال لا لم أعطك الأولاد. قال ارجع فإني لا أشهد على جور. فسمى هذا الأمر جورا صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه يفرق بين أولاده، وهذا يحدث بينهم بعد ذلك الضغينة والبغضاء. هذا النبي الكريم لو عظمناه حقيقة في قلوبنا لعلمنا أن الذي لا يشهد على الجور لا يمكن أبدا أن يفعل الجور. فكيف يعطي فاطمة رضي الله عنها فدك ولا يعطي أم كلثوم ولا يعطي زينب وهما بناته صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه القضية الأولى. القضية الثانية طبعا الشيعة، طيب
لا لا
يعني ما في ما في ما هو قال كتب الشيعة، ترى ما في كلمة شيعة لا تسيء.
لا لا عارف يمكن شيعة
الله سبحانه وتعالى وإن من شيعتي إلى إبراهيم.
لا 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 وهم كمان هم متشيعون محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا ما عندي مشكلة
وللأئمة أهل البيت
يا دكتور،
لكن أنا فقط لأن الحوار الآن
لحظة. لا دكتور لا تحمل الأمور أكثر ما تحتمل، الأمر طبيعي جدا. أتركها
الشيخ الخزاعي. الشيخ الخزاعي
لا 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 أذكر كتب الشيعة، أذكر الكتب أنا الكتب لا بس
شيخ محمد الخزاعي طرح سؤال جاوب
ما في مانع دكتور أنت تعقد الأمور. طيب خير إن شاء الله. يعني الآن في كتب الشيعة وفي كتب السنة أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الآن في كتب الشيعة نجد أن فاطمة رضي الله عنها بعضهم يرى أنه فدك عبارة عن هبة وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وأنها جاءت تطالب بالهبة وأنها وهبها متى كما قال الشيخ خزاعي.
انتهى الوقت، نواصل غدا إن شاء الله.
غدا نبدأ بهذا الموضوع.
شاهدي الكرام شكرا.